السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح فيما يسر الله لنا من التعبد له لا إله إلا هو بالصيام والقيام برمضان. ونحن نعود إلى الدرس الشهري من كتاب التوحيد، من شرح كتاب التوحيد، وهو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. منة الله علينا عظيم جميعا، إذ أننا نلتقي في مدينة اختارها الله لنبيه وهو أفضل خلقه بالإجماع، كما نقل إجماع ابن تيمية، فأفضل الخلق بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فاختار الله له لا إله إلا هو أن يسكن هذه المدينة، وفي كل سنة منذ شرع الاعتكاف أن يعتكف في مسجد المسجد أسس على التقوى هو المسجد النبوي، حتى توفي، حتى بعد أن فتح مكة سكن المدينة حتى توفي فيها. من استطاع، كما روى الترمذي في جامع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان يموت في المدينه فليفعل، اني اشفع لمن يموت فيها. فشرف عظيم، نشكر الله عليه لنا جميعا نجتمع في هذه البلد الطيبه على افضل العلم وهو علم التوحيد، والذي صار محجورا دراسته وتحقيقه. يعني يمكن أن تدرس التوحيد، يمكن أن تنتشر عند البعض دراسة التوحيد، لكن تحقيق الدراسة للتوحيد بأدلة والبراهين، كما قال الشافعي: تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسى. هذا الذي يحتاج إليه كثير من طلاب العلم، وإذا ما درس التوحيد دراسة محققة فإنه عرضة لأن يكفر ما لا يستحق التكفير، أو يعصمه من الشرك من يستحق الوصف بالشرك. إذا انتشر عن بعض الفضلاء، مثال أول
العقوف، العقوف عند القاضي. فسمعت بعض الفضلاء ومدرس التوحيد يقول العقوف عند القبر شيء أفضل مخرج من الله، فراسلته فقبل أعلى الله منزلته جزاه الله خير وأرسل شكرا وثناء. فقلت أيها الشيخ الفاضل كلا، تحقيقا العقوف عند القبر على قسمين، يعقف تعبدا لصاحب القبر، فهذا يعقف لله لأن اعتقد أن الله يحب أن تعقف عند قبر وليه، يتعبد العقوف لله عند القبر كما هو من جنس التوقع الكعب. هذا حسن وفقه الله سر الجار. في جانب آخر من يقول أن من دعا ميتا عند قبره يا رجل الشعر عند الله فهو واقع في بدعة، لم يقع في الشرك الآخر. الصواب صحيح. ليش؟ أنه تعبد بميت سواء كان من بعيد أو من قريب، فلا فرق لما نأتي هبل في عهد كفار قريش فيدعوهم من قبل أو يدعوهم من مكان التصوير رجاء، فنكتفي بالصوت. فإذا العلم كما قال ابن تيمية خاصة في التوحيد، خطره عظيم في تكفير. العلم بحث محقق ونقل المصدق وما سوى ذاك ريان مزور. العلم كما قال أيضا ابن تيمية نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، كما تعلمون أن كثير من الناس انصرف عن دراسة التوحيد وصار يعجبه أن يدرس من فنون الفقه ودقائق ما يدرس هذا من التوحيد الذي يدرس التشريع لا شك، لكن لا ينسى التوحيد. فينبغي أن يكون له النصيب الأعظم، للقرآن مليئا بالتوحيد. أيهما أكثر، ذكر دلالة التوحيد في القرآن وبراهينه ولا دلالة الأحكام؟ التوحيد مليء كما قال ابن القيم التوحيد. ونحن نتخذ من القرآن أسوة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد عاد الإمام مجدد محمد بن الوهاب على من زهد الدرس التوحيد كطالب تدعوه لمثل هذا الدرس، يقول لا توحيد ولا سنة أبي داود ولا فقه الإجارة والجعالة توحيد، يقول لا التوحيد خلاص الحرم سمعناه. كره الشيخ عبد الوهاب بن يزهد في التوحيد ودراسته، فقال ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه. وذلك عاب شيخنا الوالد صاحب المعالي والفضيلة صالح الغزان على سلمان العودة لما قال يمكن أن نعرف التوحيد في 5 دقائق، ليش يعني هذا الحضور والدراسة سنة وسنتين 5 دقائق؟ فعاب عليه حتى ذكر ما يستدعي الضحك، كما قال ابن القيم كل من خالف الشرع برأيه أنطقه الله بما يضحك منه. فقال شيخنا إذا كان التوحيد يتعلم في 5 دقائق والفقه في 5 والحديث 5 والتفسير فليتخرج العالم في نحو ربع ساعة. فأضحك الناس، وليس هذا قول الشخص هذا فقط من أهل البدع والضلال، بل أنه قول القول يقال في كل من عارض الشريعة برأيه. فمن استخف درس التوحيد ورأى أنها لا تفيد عارض الشريعة برأيه. القرآن مليء بالتوحيد وهو الأساس الذي بعثت من أجله الرسل، فكيف تهم دراسة التوحيد بزعم أنه معروف وسهل إلى آخره؟ لو سهل كان وقع في مثل هذا أكابر أو بعض أكابر المشايخ قد تجد في بعض التفصيلات خطأ، لكن ليس في الصدق والحمد لله. والدراسة تحتاج إلى تحقيق، وأكثر الناس ما أزل عن الدراسة، التحقيق عندهم فقط في كتب الفقه وينسون التوحيد. سألت أحد أكابر الفضلاء من ذوي العلم عن مسألة تتعلق بشرك الخوف الأصغر، فقال المسائل لا تسألني فيها ولا تباحثني، لأن الحقيقة لا أجيدها، فعبت في نفسي عليه مع كونه ذو علم. أول مسائل ينبغي أن تتحرى عن طالب علم مسائل إيش؟ اعتقاد، وأعظمها توحيد. فيقول لا تباحث المسائل، أنا بما أسأل عن دراسة إيش؟ توحيد تحقيقا. لا، قبل دراسة فقه الجعالة والإجارة وشروط البيع ونحو ذلك التوحيد، لأنه إذا جهل التوحيد فكل عبادة وكل عقد شرعي له صنعه على أمل التعبد لله لا يفيد، ولو أشركوا عبدهم عنهم كلام، فهو الأساس. وذلك ستجد قلة من يعتني بعلم التوحيد، قلة، وهكذا أتباع الحق. قال الله تعالى إن تطع أكثر إيش؟ من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلتكن هذه القلة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أتباع الأنبياء قلة. قال في أهل الحديث رسول الله مزاع القبائل، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم فكن منهم. فمن صفات أهل الحديث العناية دراسة التوحيد، فعظم أمر التوحيد. فإن من فوائد ذلك أولا الأمن، على قدر دراسة التوحيد تحقيق وعملك مقتضى هذه الدراسة المحققة سيكون أمنك، تأمن على قلبك من ضيق الصدر وحرج وعقوبة الدنيا وعقوبة العذاب القبر والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن في رزقك، أمن في انشراح صدرك في ما يتعلق بضيق الصدر، أمن في محبة الخلق، حماية من الله، مثل هود لما دعا للتوحيد عليه السلام كانت معجزته أنه يمشي بين الناس ومتآلبين عليه ولا يستطيع أحد أن يمسه بالمكروه، فيحميك الله إذا اعتنيت بالتوحيد، حماية من الله. وتعرفون هذه البلد دولة التوحيد المملكة العربية السعودية، وما أبهر العالم كله مما حصل من الأمن فيها والرخاء فيما يتعلق بالرزق، وأعظم سبب والله أعلم في ذلك أنها تبنت دعوة التوحيد. وأنتم في الجامعة الإسلامية لا تدرسون جوهر التوحيد، أو تدرسون كتاب التوحيد، تدرسون كتب الزمخشري إلا من أجل النقد أو العلم، أم تدرسون كتاب ابن كثير إلى آخره. فدولة تدرس كتب التوحيد لا يعلم لها مثيل في العالم، فصارت أمنية كل إنسان أن يبقى في هذا البلد. الأمن اللي أشعره يذكر لنا صاحب السمو الملكي أمير منطقة جدة، منطقة مكة، الشارع قادم الحرمين الشريفين بمنزله الكريم، قال لنا إن رجلا من اليابان درس في جامعة الملك عبد الله بثوان، تستقبل من كل العالم هذه الجامعة، الهندسة، فيزياء نووية، كل مكان في العالم. فكان منهم رجل ليس مسلم ياباني جاي يدرس،
كما تعرف بعضنا إلى أمريكا إلى خارج يدرس في هذه الجامعة. يقول بعد انتهى من الدراسة طلب من الحكومة أن يبقى في هذه البلد، قال مع أن بلد تعرفون فيها من الجمال والتكنولوجيا والتقدم ما يتمنى البشر أن يسكنوا فيها من أجل هذه الماديات، يعلمون ظاهر الحياة دنياهم عن الآخرة غافل. فقدم للحكومة طلب أن يمكث، ما قال وظفوني، قال شو لي إقامة بس، ليقول لي ما أحسست به من الراحة في هذا البلد والطمأنينة التي لم أشعرها في بلاد متقدمة. إنها نعمة التوحيد، ها أنتم تتحلقون الآن لدراسة هذا السفر العظيم كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فاسمعوا يا أعداء الإسلام في كل مكان، يا من تشيرون من خارطة العالم كله إلى هذه المملكة تكيدون لها بزراعة الكراهة في قلوب أبنائها يخرجوا منها ويذموها كما فعلوا بالمبيض هنا والمسعري والفقيه. إن الذي أبهركم من جهة تخطيطكم من سنين لإسقاط الحكم هنا عندنا ولم عرفتم وجعلتم لكم أعوان مثل القذافي مثل حاكم المطيري مثل السويدان مثل جيشتم ناس مثل سلمان العودة بالخير الوطنية المعروفة تعاون مع عدو الغرب والشرق لإسقاط الحكم فقبض عليه والحمد لله. الذي أبهركم وأن الدولة لا تملك جيوش مثلكم ولا القنبلة النووية، ما سر أنكم أنتم مستطيعين علينا؟ التوحيد، أي والله التوحيد الذي من يوم أسست هذا البلد والتقى الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن الوهاب رحمة الله عليه والتقى الماء على من قد قدر، تحققت أمنية لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن الرشيد فأنشر التوحيد، لأن قومه أرادوا الفتك به والإجرام لما عرفت من قصة لوط مع ضيفه بسبب ضعف جاهه عندهم، فقال يا ليت عندي جاه شديد فيمنعكم من التطاول علي في ضيفي إلى آخره. فالله حقق هذه الأمنية في هذا البلد فآزر التوحيد سيف آل سعود محمد بن سعود إلى الملك سلمان. الملك سلمان آل تقدم له أحد أكبر أثرياء العالم فقال له سنملككم ميزانية دولتكم لمدة 60 سنة أمام 700 مليار دولار، لكن نطلب منكم يا ملك سلمان خادم الحرمين أن تسمحوا لنا في مسجد مهجور في طريق جدة مكة أن نبني قبر في المسجد يصلون فيه قليل، ما هو مسجد كبير صغير نبني فيه قبر. يجاوب الملك سلمان لا بكل صرامة، طيب ليش نملككم ميزانية كذا؟ قال حرام، رسول الله عليه وسلم يقولون استخذوا قبورا بها المساجد، هذا ملك البلد. اي والله نعمة عظيمة، درسهم الملك عبد العزيز كان يجيب أولاده ويدرسوهم مثل هذا الاعتقاد العظيم. اي والله يجيب عياله الملك عبد العزيز يقول جيبوا الحصان ويدفونه، كان آخر أيامه ما يستطيع يمشي فيدفونه المجلس في قصره ويجيب الملك فهد وعبد الله الملك عبد الله وسلمان الملك سلمان فيصل يتحلقون ويسمعون من الشيوخ مثل ما تحلقون يتربوا على العقيدة ويشيدون بها. عرفت ليش مستهدفة بلادنا في القديم والحديث؟ إسقاط التوحيد، إسقاط الإسلام، ما عنده سيرة إلا المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان الحرية الكبت إلى آخره، كل ذلك لإسقاط التوحيد. فاعقلوا هذا معشر العابد، إذا أنتم في نعمة عظيمة فاشكروا الله عليها، اجتمعتم اليوم لتحقيق أمر يحبه الله ويرضاه، وهو أرضى وأعظم ما يحبه الله منكم من دراسة، وهي دراسة كتاب التوحيد، والذي هو شرط لصحة العبادات، كما قال الشيخ عبد الوهاب: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. لا يقبل الله كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال الرب في بيان شرطية التوحيد لقبول الأعمال والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك دعوة غيره سبحانه وعباد غيره من الذبح والنذر والخوف والرجاء وغير ذلك، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقال بين النصين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحديث البخاري عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لتعلم ما قاله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. فهنيئا لمن وفقه الله دراسة التوحيد بالرغم من كثرة أعوان الشيطان، فإنهم يصدون الناس عن معلمي التوحيد كما قال ابن القيم، قال: فيأتون إلى معلم التوحيد يعني والسنن فينفرون عنه الناس، ينفرون عنه الناس. قال: فهؤلاء، قال ابن القيم عنهم: أعوان الشيطان، أعوان الشيطان. وترى سنة الله في الأرض، يعني نبينا محمد لما دعا للتوحيد ما نفروا عنه ساحر، كاهن، كذاب، كل من يخطط خطوة النبي، أنت بعد فترة قد تصير معلم للتوحيد، ستجد هذا، ستجد من يكذبك، ستجد من يأمر بهجرك، ستجد من يزهد في علمك، من يتهمك بالتهم الباطل ويصر عليها حتى ينفر الناس عنك. سنة الله، ولن تجد. نعم، وذكر الله في القرآن، أخبر أنه ما أرسلنا من رسول إلا يقولون عنه ساحر أو كذاب إلى آخره. سنة الله، حينئذ تثبت ثبتك الله على الدراسة وعلى النشر إذا تمكنت من علم التوحيد على النشر. لكن أنصحك أن تدرس التوحيد مرة أخرى دراسة محققة، وليس كما يعبر المثقفون بقولهم دراسة سطحية، محققة منقح مؤصلة. هذا يحبه الله منك، إن الله يراك تشتغل بالمرجوح عن الأرجح في العلم، المرجوح الأرجح أن تحقق التوحيد، لكن تشتغل بوقت كثير في علم الفقه وتنسى التوحيد وتحقيقه، كلا. تبدأ بالأهم ألا وهو تحقيق علم التوحيد، فعلى أثر صلاح قلبك بالتوحيد تصلح حياتك، يصلح علمك الباقي للفقه، فيعطيك الله بصيرة فهم المسائل إلى حقيقة التوحيد وتعلقت به، يبارك الله لك في علمك، في علم المواريث، في علم اللغة، في علم الفقه، في علم التفسير. نعم، كلما حققت التوحيد أعطاك الله بصيرة ونور، نعم، تميز به وفرقان بين الحق والباطل. وكلما كانت دراسة التوحيد ضعيفة ولم تعطه الأهمية، كلما صار على بصرك من غشاوة البصيرة، أو على بصيرتك من الغشاوة ما قد لا تفهم كثير من مسائل العلم وتتقنها إلا استدراجا. كتب سائل لشيخنا بن باز يعيب على علماء النجد، وقد عرف عن علماء النجد شيخنا بن باز العثيمين فوزان إلى آخرهم حفظ الله بقي منهم شيخ الفوزان ورحم من مات منه واسكنوا عليين، بالعناية بالاعتقاد سيما التوحيد وتكرير تدريس التوحيد كشيخنا بن باز، والقراءة وتكرير القراءة والتوحيد. فقال لهم السائل وأنا أسمع في بعض المقاطع، قال: يا مشيخ أنتم لازلتم توحيد توحيد حتى ساءت أخلاقكم، ما عندكم أخلاق، ما تدرسوا في فنون الأخلاق والرقائق إلى آخره. فرد عليهم الشيخ بن باز الله يرحمه فقال: وأنتم لا تزالون في تدريس الأخلاق والجعالة والإجارة وتغرقون في ذلك حتى نسيتم التوحيد، وقع بعضكم في الشرك. وهذا حقيقة، قوم نوح من أهم دراسة التوحيد إيش حصل له؟ ها؟ فعجب الإنسان الذي زاهد دراسة التوحيد، أنت عرضة يا مزهد في نفسك لأن تقع في الشرك. قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم وكانوا أهل التوحيد إيش حصل لهم؟ عبد الله صلى. كيف أن طالب علم ما تفهم هذه القضية؟ قضية واضحة جدا، يتشاوس من المعاصي ربما، حب الدنيا، هي قضية واضحة. كيف ما يفقهها بعض الطلبة اللي ينصرفون عن دراسة التوحيد ويملؤون المجالس بدراسة فقه الأذكار وفقه الأخلاق وفقه لجاء دراسة التوحيد انحاشوا وما حضر القليل. هذا ينبغي طالب العلم أن يفهم هذه القضية. فقوم نوح لما تنسخ بينهم العلم كما في صحيح البخاري تعليقا عن عباس، تنسخ العلم عودت الأصل. فلا بد أن تحصن نفسك دراسة التوحيد، لكن دراسة أعيد وأعيد محققة. العلم بحث محقق، نقل المصدق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. وأي حديث يأتي به الشيخ عبد الوهاب لا يوافق شرط أهل الحديث في الصحة ويكون إسناده ضعيف، فاعلم أن أصله صحيح معمول به في هذا الكتاب، وهي قليلة جدا. نعم، فخطأ على من يعيب على الشيخ رحمة الله عليه ويطعن في علمه ويقول ليس بمحدث إلى آخره. هذا والله من زلة العلماء ومن وحي الشيطان. إياك وزغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. هذا الرجل جدد في العالم كله إلى الآن التوحيد، ولا زال يدرس كتبه، فكان منه من الله على العالم كله وجود هذا الكتاب التوحيد بعد فضل الله ومنته. فلا وجه أبدا لعيبه أو التخلص أو البعد عنه أو تجهيله أو اللمزة. نعم، كما فعل مصطفى العدوي وأتباعه من لمز الشيخ وكتبه نسأل الله العافية، ومدح محمد حسان صاحب الثورات، وعيب الشيخ عبد الوهاب. تلك إذا قسمة ضيزة. اي والله، يعاب الشيخ عبد الوهاب ويثنى على محمد حسان لما قامت الثورات قال لزوجاته اخرجوا اخرجوا معي يلا، وراح من التحرير هو ثلاث زوجات له ويقول اخرجوا ايتها الارواح الطاهره اخرجوا. الثوره ضيعت التوحيد، ما يفقه التوحيد، لو يفقه كان ما خرج على ولاه امره. نعم، ويعيب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ويعيب الشيخ محمد الوهاب في كتبه انا لله وانا اليه راجعون، ويلمزه كما يلمزه عدد منهم كحاكم الشريف وغيرهم ممن سقط. كل من يتكلم على هذا الشيخ ونحسبهم من أولياء الله سقط وذهب أدراج الريح. كل من يتكلم على حمل التوحيد ويسيء الظن فيهم وفي ردودهم سيكون ما له أن يتلاشى ولا ذكر له. وتعرفون أن الحق أن يقال لحوم العلماء مسمومة، ليس الصحويين علماء وما ذكروا هذا وينشرونه لأجل حماية مشيختهم، مشيخة الضلال الخوارج، لكن حقيقة في علماء التوحيد والحديث والسنن لحوم مسمومة، كل من انتقص منهم صعب ولا يذكر من بعد ذلك. نعم، كما تجنى متولي الشعراوي على علماء البلد بلمزهم كيف يرون تحريم بناء القبور في المساجد، ثم يلمزهم بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا اتخاذ القبور مساجد جائز، بل عندهم مستحب، ولا يقول واجب بعد. ونسي قول الله النبي لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا إيش قبور أنبيائهم مساجد. كيف ينسى هذا؟ هو حديث ضعف. كيف ينسى؟ تعلق باللغة وترك آثار السلف في تفسير الطبري وابن كثير، فظل ضلالا بعيدا حتى نفى علو الله، كما قال الألباني عن الشعراوي، قال قصاص خلفي أشعري صوفي. فحبس، ما كل من مدحه العامة وصار له رداء المشيخة صار يلوح بيده ويغمز بعينه صار عالم. انتبه، العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك فهذيان ايش مزور، فاحذر يا عبد الله. لنلج بعد هذه المقدمه المذكره بفضل التوحيد وخطر اهماله وبيان واقع عز الدول كالمملكه لما تبنت هذه الدعوه في العالم كله، ونصر الله لرسله، ننصر رسلنا في الحياه الدنيا الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. بعد هذه المقدمة المحفزة للاهتمام بالتوحيد وحسن الظن بأهل التوحيد ومعلم التوحيد، نبدأ نسمع قراءة من الأخ، قراءة كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتهلوا، أخرجاه في الصحيحين.
لا، قال رحمه الله: كتاب التوحيد. لم يجعل الإمام رحمه الله خطبة كخطبة الحاجة بين يدي رسالته، بل اكتفى بالبسملة ثم قال: كتاب التوحيد. وهذا اقتداء كما بين الحافظ ابن حجر برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هرقل العظيم الروم والمنذر ساوي ملك البحرين، فإنه لم يكن النبي يذكر فيها خطبة الحاجة. خطبة الحاجة كان النبي يبدأ بها كلاما وقولا، أما في الكتابة فيكتفي بإيش؟ بالبسملة، كما فعل البخاري ومسلم ومالك، وما كان يذكر خطبة الحاجة، وإنما يكتفون بإيش؟ بالبسملة، تغني عن كل شيء البسملة.
البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كتب لهرقل العظيم الروم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وأولا قال السلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم العريسيين اللاهين اللي اقتدوا بك، هذا خطر، بل اتبعه أهل الباطل من مقلد له على باطله الذي سنه له، فعليك إثم العريسيين. وهكذا كانت رسائل النبي التي اقتدى بها سلفنا من أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك ومسلم والبخاري وداود السيستاني. لم يذكر خطبة الحاجة المعروفة والتي ذكرها عبد الله بن مسعود، وإنما كانوا أو رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يكتبون بالبسملة. كتاب التوحيد يقصد بهذا الكتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بهذه التسمية. التوحيد معالجة قسم منها وهو توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة، فلا بد من مراعاة مقصود المصنف، وإلا فقد صنف التوحيد مثل ابن خزيمة لكن مقصوده كان الأسماء والصفات. فكل عالم حينئذ إمام يؤلف بحسب حاجة الناس في عصره، لا تكثر المفاخرة، كما كان شيخنا محدث العصر الألباني يكره من المصنفين التكثر بالتصانيف، يسمونه في علم التصنيف قص ولزق، يأتي من هنا بشوي من هنا بشوي ويحط اسمه، يكون يعني الأمر معروف أو مبحوث في كتب المغني فيكرر. قالت للناس بحث يستفيدون منه يحتاجونه، لا يكون هدفكم التكثر بإيش؟ بالتصنيف، هذا من التفاخر المذموم، وممن يحب أن يمدح إيش؟ بما لم يفعل أو يصنع أو يكون أهلا له. فهكذا كان الأئمة يصنفون للحاجة في كتاب التوحيد. فالشيخ في وقته حصل من التغير في سيد العرب في دين الله ما لم يحصل في عهد ابن خزيمة. ابن خزيمة تسلطت الجهمية والمعطلة، فصنف كتاب التوحيد. في عهد الشيخ ابن الوهاب أكثر ما كثر إيش؟ الشرك في الألوهية، تعبد الأشجار والقبور، توصف القباب كما في عهد الدولة العثمانية، فرآهم يشركون يتبركون بالشجر ويعبدونه من دون الله. حصلت له غيرة عظيمة بعد أن طلب العلم ورسخت قدمه فيه وسافر للعراق والحجاز وعدد من بلدان العالم حتى رسخت قدمه في العلم ثم دعا. إذن ليس يدعو للتوحيد يريح الله يديهم. بعض الناس لما يعني يسمع دعوة للتوحيد يحب يشارك، جزاه الله خير، لكن لابد يكون ناضج مؤسس حتى لا يخطئ في هذه الدراسة العظيمة التوحيد، فيظن التوحيد مهنة الدراويش يدرسها أي أحد يعني. خلاص كل بسيط، لا لا إلا الله، لا معبود حق إلا الله إلى آخره. لا، لابد يتأسس مثل شيخ الوهاب، تأسس وطلب العلم ورسخ قدمه ثم صنف التوحيد ودرسه. الناس هكذا يشوفها لقمة سائغة سهلة، يقول خلاص أنا مبتدئ أنا بدرس التوحيد. نعم، من جهة الدراسة المجملة أن يكون القاص الصدوق الذي قال عنه الإمام أحمد: ما أحوج الناس لقاص صدوق، يحفظ عبارات الشيخ ابن الوهاب في ثلاث أصول في القواعد الأربع في معنى التوحيد ويبلغ للناس المسائل. طيب، لكن لا تفصل وتجتهد وتنقل ما لا تعلم منه. من العلماء الراسخين في علم التوحيد. نعم الأمر ليس هي فيظنها مهنة الدراويش اللي درس التوحيد أي أحد يعني. هذا أخو لسلمان العودة في النظرة البائسة المظلمة للتوحيد المساعد أخو، فيقول لي واحد خطر هذا جدا، أخطر من دليس الفقه. نعم من غير علم أخطر. يا أخواني اسمه لا تخططوا على هذه المرتبة تدريس التوحيد لدرس خلالكم جيدا مثل ما كان الإمام مجدد محمد بن الوهاب والرسل من قبله بالزبور والبينات دعوا للتوحيد بأصول كما حج إبراهيم النمرود. إيه مثلا مو سهل حتى عند الرسل، لا ظن من الدراويش أصيب على التوحيد وفتحوا لي درس التوحيد، لا غلط. فنظر من درس التوحيد لابد تكون دراسته محققة وأي شخص. نعم وذلك لما قال أنصحك أن ترجع إليه من سنين كتبته مختصر اسمه لا نريد سلفية تبليغية، فهمتوها أبونا؟ يقول الله واحد سلفي فتح درس الآخر سلفي يقدر على تدريس التوحيد ولا ما السلفي؟ طيب الصحابة ما كنا مدرسوا التوحيد، ما كنا مدرسوا إيش العلم. خالد موليد لا يعرف له فتاوى مثل ابن عباس، لم يعرفون حدهم، كل واحد يعرف حد خالد الوليد في الجهاد وما حفظ عن الرسول من فتاوى إلى آخره، حد ابن عباس العلم الفقه التفسير كل واحد يعرف حد، حتى تجاسر الناس اليوم وصار كل واحد يتدخل في شيء لا يفسره، فحصلت هذه الفتنة. قال لولا أهل الجهل لقل الخلاف في الدين، لو سكت أهل الجهل ليش لقل الخلاف في الدين. وش اللي أحدث الفتن بين الشباب في الدعوة؟ أهل الجهل تكلموا فحصل خلاف. نعم فلو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. إذا لا يعنى بهذه الدراسة والتدريس إلا أهل العلم الراسخين، أو تقرأ على الناس من كتب أهل العلم. افتح إذا كنت إمام مسجد افتح كتاب شرح التوحيد لشيخ الفوزان عبارة مختصرة واقرأه على الناس، اقرأ كلام العلماء على الناس. إيه لكن لا تجتهد وتظن أن التوحيد لغة الفطرة وهي واحد يقدر يتكلم فيه وهي مهنة الدراويش غرب. فلما رأى الشيخ هذا الشرك ودعاء المرة تأخذ حبلها للنخلة أن يرزقها الله الحبل غار غير عظيمة بعد الرسوخ القدم بالتوحيد، فصنف بذلك الكتاب كما ابن خزيمة لما رأى تعطيل الصفات في عصره على يد الجهمية والمحرفة غار وصنف كتاب التوحيد المعروف هو ابن خزيمة. كتاب الكتاب معنى المكتوب، والمجموع من قولهم كتيبة أي مجموعة من أفراد من العسكر. فكتبت كتاب أي جمعت لكم ما يتعلق ببراهين التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وما يضاده من الشرك الأكبر والصور وشيء من صوره وما يضاده من الشرك الأصغر الرياء وكفران النعم نسبة غير الله كنسبة نزول مطر النجم إلا أن يعتقد أن ذلك استقلال موجود أكبر بالربوبية نظام كماله واجب. صنفت لكم وجمعت لكم أدلة إبراهيم التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر بلا، فسماه بهذا الاسم الواضح البين عالم رأسنا التوحيد، ويقصد توحيد الإلهية. فالشراح عرفوا التوحيد الذي ذكره الشيخ ابن الوهاب بأنه ثلاث أقسام لا إشكال، لكن أرى أنه كان ينبغي أن يشيروا أن اهتمام الشيخ كان بإيش بالله. لأن الخصومة في عصره وقعت مثل ما وقعت في زمن الرسل، وقعت فيه الذين عابوا على الشيخ وقالوا يكفر من لم يهاجر إلينا، وعابوا على دعوة نفر منه الناس من أجل توحيد الإلهية، إنكار الشرك عليه. فصنف هذا الكتاب العظيم. التوحيد لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة بهذا الاسم إلا قليلا في صحيح مسلم، مثل ما جاء في صحيح مسلم حين جاء في قصة الحج المطوع، أحسن صحابي ساق الحج ذلك شيخنا الألباني، جمع المرويات جابر في حجة النبي وصنف كتاب فيها. ففي نفس الحديث فأهل بالتوحيد. وذكر أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية أن يوحدوا الله. فأخذ من هذا معنى التوحيد، أن التوحيد معناه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التوحيد. لأنه في رواية قال أهل، في رواية قال أن يوحد الله، رواية مفسرة قال فيها أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لم تعرف التوحيد بتعريف أفضل من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تعرف التوحيد بأحسن من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفه، هو عارف. فليكن يا معاذ أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فسر هذا بقوله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من الشق الثاني لا شك، وأن محمد رسول الله. إذ أنه لو ثبت عندنا رجل عاش من الجن من عهد موسى، قيل أعمار الجن طويلة 5000 سنة في عصرنا، وكان يعيش موحد لا إله إلا الله، لا يسمى موحد حتى يشهد أنا محمد رسول الله، ما يسمى موحد. ولكن النبي لما دخل على عمر بن الخطاب وهو يقرأ من صحف التوراة، وعمر معروف من، مع ذلك النبي تغير وتغير، قال: وتهوكون ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا وهو موحد. ذكر الله موسى أكثر من ذكر القرآن، ذكره نحو 136 مرة، ونوح نحو 43 مرة. المواجهة ألد على الله موسى عندهم اليقين والتوحيد، ما كان من المفيد تكرار قصص موسى استطرادا اختصارا في القرآن. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى، جزاك الله، قال النبي في حق موسى: لو كان موسى يا عمر حي، ترى ما وسعه إلا إيش، وأخذ الله الميثاق على كما في سورة آل عمران على النبيين، لما أتيتكم من كتاب، يعني مهما أتيتكم من كتاب ونذر أين، ثم يعني إذا جاءكم هذا النبي محمد لتتبعون عهد. إذن شهادة أن محمد رسول الله داخل في معنى التوحيد، إفراد الله بالعبادة بأن لا تعبد إلا الله، ولا تعبد الله إلا بما شرع، واضح؟ طيب، فهذا هو التوحيد. إذن التوحيد كما عرفه الشيخ عبد الوهاب في كتاب القواعد الأربعة، هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله كما قال جابر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، إفراد الله بالعبادة هذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. طيب هل يكفي التوحيد هذا؟ ليش الشيخ ابن الوهاب صنع هذا؟ رأينا أحد كبار علماءنا كان في الشرح هنا الشيخ ابن عثيمين في الشرح كتاب التوحيد قال والتوحيد عندما عرفه قال رحمة الله عليه إفراد الله بما يختص به من ألوهية من ربوبية من أسماء وصفات، صحيح هذا التعريف لا شك، لكن ليش ابن الوهاب يأتي فيقول التوحيد إفراد الله بالعباد؟ في تناقض بينهم، لأن الشيخ لما عرف التوحيد فقال إفراد الله بالعبادة فإنه عرف توحيد الإلهية المتضمن للربوبية والأسماء والصفات، لكن خصه بالذكر ليش؟ لأنه أراد بالتصنيف هو، فلهذا الشيخ محمد الوهاب لما عرف التوحيد قال إفراد الله بالعبادة، جو بعض الشراح من بعد المتأخرين فقال الألوهية والربوبية والصفات صحيح، لكن لو عرفه بالألوهية يكفي؟ يكفي لأنه يتضمن الربوبية والأسماء والصفات فلا تعارض، لكن في زيادة علم الشيخ محمد الوهاب أنه أشار في تصنيفه أنه يريد الإلهية، لما؟ لأن الخصومة وقعت بين الأنبياء وبين أقوامهم في الألوهية، الربوبية وقعت ما فيه إلا مثل المجوس مثل فرعون نفل أبطل الإلهية قال ما علمت لكم من إله غير أعوذ بالله، فاطلع إله موسى وإنه كاذب ما فيه إله موسى، مع ذلك يستيقظ في نفسه بربوبية معنى الوحيد، هو القليل اللي أنكر ربوبية الفرعون قليل، أبو جهل أبو لهب ما أنكره صحيح، لكن الله فضح معتقد فرعون وكشف كشف ستره فتك خالقه خالق فرعون سبحانه لا أعلم توسوس به نفسه الإنسان هو فرعون من خلقه لا إله إلا هو، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعلمون، لكن كفر يدعون نفس اللهيته، وكان نمرود فهو نادرين مش قال نمرود أنا أحيي وأميت إذا استعقل الهية أنا مو الله، قال من الله يأتي بالشمس يا إبراهيم من إبراهيم قال له من المشرق فأتي من المغرب فبهت الذي كفر المجوس قال فيه الله إلهين إله ظلمة وإله النور ونحو ذلك وهم قلة، وإلا الأكثر في الأرض لا يقدر والله على ذكاء الربوبية، خذ ما قال الله تعالى في كتابه مقرر هذه الحقيقة، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل لهم يا محمد مقيم الحجة عليه لما أن الربوبية متفرد بها وهي الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، إن الشيخ لما عرف الربوبية ونشر في اليمين قال ربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، يقصد العصر الشيخ؟ لا يمكن يقصد العصر، يقصد العصر؟ شوف واحد اتصل بي أو كلمني قال الشيخ قصة بالتعريف، فقال الربوبية تعريفه إفراد الله بالخلق الملك التدبير قصة، لا ما قصة لأنه أتى بأهم الربوبيات وما سواها رأى أنها داخلة فيها بالتضمن ولا؟ لكن كون ما أشار إلى هذا لا يعني أن لا نفقه في استنباط أو فالنظر لعبارات العلماء بحسن الظن مطلوب، سيما إن أصاب الحقيقة والحمد لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. لماذا ختم بهذه الآية؟ ختم بهذه الحقيقة أو هذا السؤال اللي يسمى سؤال إنكار وتقرير، أفلا تتقون، أي أفلا توحدوني في عبادتي وأنتم تقرون أنه لا خالق ولا مدبر ولا محي ومميت إلا أنا؟ فكان مقتضى ذلك ولازمه أن تعتقد أن لا شريك لي في العبادة، كما أنه لا شريك لي في الربوبية خلق الرب والتدبير والحياة والعبادة. واضح؟ فهذا يلزمكم من حينئذ أن تتقوني في ألوهيتي، فلا تعبدي معي غيري، وما لكم من إله غيري. وبراهين التوحيد في القرآن نقلية وعقلية في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو كان بها إيش آلهة غير الله لفسدت، وفي آية: لذهب كل إله بما خلق. براهين عقلية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره لآيات لقوم يعقلون. فإذا ثبت استحقاق الإلهية وجوبا بالقرآن والكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وبدأ الشيخ حينئذ في كتابه ببيان أن قضية التوحيد قضية واجبة بل شرطية لصحة الإسلام والعبادة، وليست قضية مستحبة أو مجرد واجب، بل هو أفرض الفرائض التوحيد. إذ أنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فكون ذكر قضية الخلق لأجل توحيده دل على أن أعظم قضية في تشريعات توحيده، وأن أعظم قضية تم بها طالب العلم ينبغي طاعة لله التوحيد ودراسته دراسة صحيحة معقدة، الله يحب منه هذا سبحانه وتعالى. فدراسة التوحيد حينئذ حكمها فرض عين، يعني الطالب يتخلف عن دراسة كتاب التوحيد ولا عذر له، فإنه متعرض لعذاب القبر، عذاب جهنم. ما الدليل على الذي يترك دراسة التوحيد متعرض للعذاب؟ هل قليل من يطرح المسألة؟ طيب وش الواجب تعريفه؟ ما يستحقه المكلف العقاب لتركه قصدا. وطلب العلم فرض، كما روى ابن ماجه في إسناد ضعيف يقول شيخنا الألباني له شاهد عن ابن عباس: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما هي الفريضة في العلم؟ قال: أن تطلب ما لا يقوم دينك إلا به، التوحيد. صار فرض، فإذا أهملته قلت: لا والله في عندي درس. وشو؟ يقول: درس في أحكام الجعالة، التوحيد. يقول: من ضروري أعرفه يعني؟ أعرض، لأنه درس جعالة ودرس، فهو متعرض عذاب الله. ليش ترك أفرض الفرائض؟ يقول: يا أخي صباح مساء هو في كتب حنابلة والمغني ماذا استوعب؟ متعرض العذاب. يا أخي شاخ في العلم. إيه نعم، لكن أحمد راس التوحيد تعرض عذاب رب العالمين. الفرض كل العلماء مجمعون على درس التوحيد فرض عين، لم يقل أحد مستحب. تعرف به إيش دينك، تعرف الشرك، تعرف صورة إلى آخره، ولا تستغني عن دراسة المحققة. يعني مثلا يضربون مثل في هذه الدراسة الدقيقة من التوحيد: رجل خاف من الظلام، أول ما جاء الظلام خاف، فيقال: أنت أما في وهم أو شرك. شرك اعتقد أن الظلام هذا الشعاع ذا يضرك، الاعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب شرك أصغر، هذا بخوف. نعم، أو وهم أنه مجرد جاء الظلام يطلع لك جني ولا كذا، وهم قد ما يطلع لك، هذا وهم. فهو ذا الوهم والشرك ما يعرفون هذا، ما درسوا التوحيد. الدراسات الدقيقة ما تعرضوا لها بسبب زهد تزيد الشيطان لهم في دراسة إيش؟ توحيد الله. طيب، وحينئذ سيكون معنى التوحيد لا إله إلا الله، ويكون إثبات ونفي. فقالوا: فالإثبات المحض ليس بتوحيد. أي والله، لو قال إنسان الله إلهنا، كما لو قال ترى زيد عالمنا، هل يكفي في التوحيد هذا؟ الله إله ولا يكفي؟ هذا إثبات. لا يكفي. لكونك تقول عالمنا في المدينة زيد، لا يمنع أمر ليس عالم، لكن لابد أن تجمع مع الإثبات هذا إيش؟ نفي جديد الحصر. فتقول لا عالم إلا زيد، وهنا كذلك تقول الله إلهنا، هذا ما نفى الإلوهية عن غيره، لكن يا رب الذي معه أبعد الحصر لا إله إلا الله. وعلى هذا جاء هذا التوحيد الذي صدر به الشيخ كتابه ليبين لك حقيقة التوحيد، وأنه فرض، وقضى ربك لا تعبد إلا إياه، بين لك حكم التوحيد بهذه الآية، وأنه فرض تدرس التوحيد، فرض أن توحد الله، قضى أي وصى وأمر ألا تعبد إلا إياه، ثم بين لك حقيقة التوحيد وأنها إثبات النفي لفيد الحصر، لا إله نفي إلا الله استثناء وحصر، فيفيد حصر العبادة للخالق المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والحياة والملك والتدبير والربوبية ورب البرية سبحانه. العبادة مقصورة فيه، لا يجوز أن توجه العبادة لله ولغيره، كما قالوا في كتاب بين المشرك كافر، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. إذا من أشرك ودعا غير الله كافر، حتى لو كان يتصدق ويصوم رمضان ويحج العشر الأواخر ويحج بيت الله الحرام كافر، من دعا غير الله لا برهان له به. وهذا الصفة تسمى عند علماء الأصول كاشفة. ما يجوز السامري يجينا مثلا ويقول أنا دعوت بني إسرائيل من قوم موسى لعبادة العجل لأني برهنت على أنه إله، حيث أن له خوار، فالله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، وأنا عندي برهان. نقول هذه الصفة كاشفة، كل إله ما له برهان غير الله، كاشفة هي بالحصر. فلا يستطيع إنسان يأتي يقول لكن أنا عندي برهان على أن هذا إله، هذا يسمى وصف كاشف، أي كل إله لا برهان لك فيه أن تعبده وتقول الله، لأنه ما شارك الله بالخلق ولا الرزق والتدبير والإحياء والإمادة والملك، فلا يجوز أن تجعله شريك له في العبادة. ومن المحزن أن كل كفار قريش كانوا يؤمنون بهذه الحقيقة، والشرك في الربوبية في الأمم قليل. تذكرون مثاله في من أشرك الربوبية؟ ما نرى اعتراك بعض آلهتنا، هذا شرك الربوبية، إنكار البعث، الطيرة، لكنه قليل الأفراد. حين قال العلماء ولم يقع الشرك في الكفار في الربوبية وإنما وقع في الألوهية، يريدون الإجمال، ولا في جهة الأفراد وقعوا أفراد قليلة، مثل الطيرة قال أنا النبي شرك، إنكار البعث، وأنه اعتراك آلهة في سوء، هم غيروا آلهة بقى عقلك، هم غيروا، هذا ربوبية. إذن وقعوا في بعض أفراد الربوبية، لكن كلامهم من جهة إيش؟ الإجماع، أن معظم الربوبية محققين لها، كما قال كل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فتوحدوني في الإلهية كما وحدتموني في الربوبية بزعمكم أو بقولكم إني لا خالق غيري ولا مدبر غيري فقولوا لا معبود غيري إذن بحق، وهو معنى لا إله إلا الله. فهذا إذن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا أول واجب على المكلف أو على الناس أن يدعون لتوحيد الله، لا للنظر كما يقول المتكلمون استنباط من إبراهيم قال هذا ربي هذا أكبر ثم دخل في التوحيد، لا، تأتي تدعو الناس تسوي لهم إيش فلسفات 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 حتى يؤمنوا بالله، أول كلمة تقولها لهم قولوا لا إله إلا الله، نعم، ثم إن شئت تذكر براهين لكن أول ما تفعل مثل ما فعل النبي، ليكن أول ما تدعوهم إليه للزهد وترك المعاصي وتعظيم الله والربوبيات، نرق قلوبهم ليخرجوا في سبيل الدعوة ونترك دعوة التوحيد. هذا بدعة، لأن الصحابة من النبي والصحابة من بعده أول واجب رأوا دعوة الناس إليه توحيد الإلهية، إفراد الله عيش بالعبادة، سيما إذا كانوا يسيئون الظن جمع تبليغ في دعوة الأنبياء والرسل، بل من بعثه هو الله. يقولون حين لو قلنا للناس لا تعبدوا البدوي وتكررنا في أمراض الأمة سينفر الناس منا، لكن نتكلم في قاسم مشترك كل الناس يحبوه، الإيمانيات وأن الله خلقنا 9 شهور أو غدانا فضل أمهاتنا 9 شهور و الأشجار من خلقها إلى غير ذلك من تعظيم الله، فيتوبهم بالربوبيات من المعاصي. لا، ابدأ مع الناس بتوحيد رب الناس، وما سوى ذلك من الدعوات التبليغية والإخوانية السياسية التي تقول لا، أولا نهدم جدار الطاغوت وهو حاكم البلد فيسقط حكمه، ثم ندعو الناس أيضا للحكم بما أنزل الله إلى آخر ما يقول. كل هذه الدعوات ساقطة، لأن النبي قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله. إذا أردت أن تعرف هل الجماعة على حق انظر دعوتها للتوحيد، فإذا رأيتهم يدعون للسياسة وتبغيض الناس الحكام بذكر مذالبهم كخوارج العصر كالإخوان المسلمين والسورية الدواعش ونحو ذلك، فاعلم أن دعوتهم صافة كدعوة سام بن لادن وأتباعه. ليش؟ لأنهم يعاندون ويشاقون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قال فلكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، قل لا أول ما ندعو إليه إسقاط عروش الطواغيت. والله من جميل الكلام. فالنبي لما دعا في مكة ما كان فيه طواغيت يعبدونها؟ ها الصنم كذا، هل سب أصنامهم؟ ها ولدعاهم الفطرة والتوحيد، هل قال أول شيء سب جبل وحرشهم على ذي جهل وأبو لهب؟ حرشهم إذا خرجوا عليهم سقطت عروش أبو جهل وأبو لهب صناديد قريش، خلاص مبدأ أصلح. إذا دعوة نكوسة، دعوة للسياسة، دعوة تتويب الناس من المعاصي والاشتغال بذلك دون دعوتهم بالتوحيد، دعوة مبتدعة لا تعرف عن الرسل. وأغرق فيها جماعة الإخوان حتى ابتدعوا في أسلوب الدعوة، فصاروا يجيبون مسرحيات وأغاني وهزيج وإيقاعات صوتية، كل هذا يجمعون بها الناس، ونكات، يجيك شيخ منكت مو بعالم، فن في إضحاك الناس بس لتذويبهم. هل السلف كانوا يتوبون الناس من طريق الإضحاك؟ لذلك أنكرت على الجبيلان، شفته مرة طالع يحاول يجيب له أمر لفسح له من الوزارة الإسلامية، فقابلته تحت الوزارة قبل سنين، لا أذكر كم الآن، قبل فترة، فقلت منهجك هذا في تتويب الناس بدعة، هو أنك تقلد أصوات النساء وتصنع ما يسمى بالكوميديا لتتويب العصاة جمهرة الناس، ابتداع ولا تدعو بالتوحيد يعني كما دعت الرسل. فأراد أن يغتال قولي بقوله إيش رأيك في ابن عثيمين؟ أنا أعرف إيش بيقول بعدها، إيش إني ألقيت كلمة قدامه مرة في قصير وضحك الشيخ وقرني خلاص بمشي. قال من هو صاحب الاعتصام الشاطبي؟ قالوا المبتدع يلزق بدعته بشيخ ما عنده حجة. فما قال لي لكن السلف كان بعضهم يهرج مثل بلال، ما قدر، ما في السلف حد يهرج. فاضطر حينئذ انه يلزق بدعته بايش؟ بالشيخ بلال. كيف يقول مثلا؟ عرفت انه بيقول لي اياها. فاول كلمه رد علي قال ايش رايك في العلمين؟ ها؟ قلت ايش رايك في ابي حنيفه؟ ها؟ هل ناخذ قول ابي حنيفه كله؟ ولا بعضه؟ قال لا والله مو كله. ناخذ بعضه. قلت كيف شو الميزان؟ قال ما خالف السنة، لا لا قل له كذلك التهريج هو من السنة، جعل التهريج منهج لتتويب العصاة، تقليد أصوات النساء والتهريج كانت على جماعة الإخوان المسلمين كثير الناس لما خروج على وادي الأمر سنة لا فسكت. إذن كل الدعوات التي لا تقوم على التوحيد من ذكر آيات كما فعل الشيخ عبد الوهاب في ذلك الكتاب والله استسقط ولو بعد حين ولا يبقى إلا ما ينفع الناس، فما الزبدوا فيذهبوا جفاء. وش يبقى؟ وهي دعوة الأنبياء، من يدعو للتوحيد هو لا يبقى بلا خير، من يدعو للسنة مذهب السلف هو لا سيبقى، وكل ما سواهم ستذهب دعواهم. ولو صاروا أكثر الناس فنا في الفقه، يقول لك قال مالك قال الشافعي كل كلامه في الفقه ولا يعرف التوحيد، بعد ذلك لن يكون له من الجاه ما عند الأئمة ممن دعا للتوحيد. هذه دعوة الرسل لا يلعب فيها، على المسلم أن ينتحلها ويدافع عنها ويحب من يدعو إليها ويشجعه ولا يخذله، وينشر علم من دعا للتوحيد ولا يخذل ويشغب عليه، انه يكون من جنس من حينئذ الكفار هذا الرسل صار معاون لهم في العصر هذا. اذا شغب على ميدان التوحيد هو نفسه يصير مشترك مع اعداء الله في هذا، معين للشيطان. طيب، والتوحيد حينئذ على التفصيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. توحيد الله في ألوهيته هو إفراد الله بالعباد، هذا توحيد لله من صفة الله واسمه الله الإله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، ومن جهة تعبد العبد بأنه يفرده بالعباد فسمي ألوهية. ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك أي عبادتك، فسمي بالاستقراء من ضم آيات الإلهية بعضها إلى بعض من قوله وإلهكم إله واحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سمي توحيد ألوهية بالاستقراء، فهو إفراد الله بالعبادة. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة والضر والنفع ونحو ذلك. قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إن وإلهكم إله واحد، ثم ذكر الربوبيات في القرآن براهين للإلهية بعكس ما التبليغ فقد يذكر الربوبيات لخروج معهم لا لتحقيق الإلهية. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، ثم برهن على أنه إله يستحق العبادة وجوبا، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات تدل على توحيد الله لقوم يعقلون. فإذا الكافر لا عقل له كما قال ابن القيم، يرى هذه المشاهدات الشمس القمر الليل النهار ولا يعرف لا إله مصرف له مدبر ومالك إلا الله وخالق إلا الله ثم يعبد غيره معه، لا عقل له ولا. كما أن الموحد العاصي ناقص العقل يعلم أنه سيعذب على الغيبة، سيعذب على الزنا، ويستمر بإيش؟ والابتداع، ويستمر برجاء أن الله يغفر له يعني من دون عمل وتوبة، هذا أيضا ناقص عقل. كمل العقل أهل التوحيد، إذ أنه استدل بهذه الآيات ومشاهداتها في كتاب أرض السماوات وكملوا عقولهم بالمسابقة بالخيرات والمستحبات كقيام ليلة القدر وطلب العلم والبحث حتى صاروا من طلبة العلم والعلم. طيب، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما له من أسماء وصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه كما فعل هشام الرافضي لله يد مثل أيدينا، غير تشبيه، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ومن غير تعطيل كما فعلت الجهمية والأشاعرة وهم معطلة، أما الجهمية والمعتزلة فعطلوا إلى غير بدل تنزيها بزعمهم وغلو في التنزيه، فقالوا وأخذوا بشطر الآية ليس كمثله شيء، فقالوا الله ليس بسميع ولا بصير ولم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا عياذا بالله، وعطل قسم إلى بدل وهم الأشاعرة فعطلوا إن الله ينزل، هذا الصفات الفعلية كنزول الله ويترجع المشيئة، أو الذاتية كالسمع والبصر والحياة، فقالوا ينزل ربنا تنزل رحمته هل ينظرون ليأتيها من الله في ظلم الغمام؟ يأتي أمره، هذا تحريف وعطل إلى بدل. من أجل ذلك العلماء بدعوا الأشاعرة وكفروا الجهمية. الجهمية لازم قولهم تعطيل الإله أو الإلحاد، أما الأشاعرة بشبهة التأويل بدعوهم ولم يكفروهم، وكلاهما معطل طبعا. لكن منهم من عطل إلى بدل شاعرة وإلى غير بدل، ومن شبه ومن مشبهة، وأهل السنة وسط، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله في صحيح سنته ولو كانت أحاديث آحاد. فأنكر علماء المعتزلة، ومنهم في هذا مثل سيد قطب لما قال أحاديث الآحاد لا تقبل بعقيدة عياذا بالله. النبي أرسل معاذ اليمن، هو واحد على أن الآحاد عندهم أكثر من واحد ما لم يبلغ حد المشهور أو المتواتر، لكن أعلى أصناف حديث الآحاد الواحد، فأرسل معاذ هو واحد اليمن بالعقيدة وهي أن يقول الناس لا إله إلا الله. فكيف يقال لا يقبل خبر واحد في إيش؟ عقيدة عياذا بالله. بل بعض الناس تجاسر درجة خبر الآحاد لا يقبل حتى في الأحكام، هذا خطر، هذا نفي للسنة. بل لا فرق سواء كان أحاديث أحد أو متواتر أو مشهور، ما دام أنه حسن أو صحيح يقبل حتى في العقيدة. ما لكن يثبت صفة لحديث ضعيف كان لا نثبت هذه الصفة، كما في حديث فضحك الله حتى بدت لهواته، إثبات اللهوات لله لا تثبت، لأن الحديث منكر ما يصح إسلامه. فلا نثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه في صحيح سنته، من غير تشبيه من غير تعطيل. وقبل أن نقيم أذكر أن هناك جماعة تبليغ يقولون هذه الثلاث من الله سبحانه وتعالى الربوبية لا أصل لها، هذا باطل، لأن هذا استقراء. بالمناسبة آمركم أن تداووا الدين بينكم، لأن هناك من إخوانكم من يريد لو نقل الدرس إلى مسجد الخندق، فأيهما أرفق بكم، هذا المسجد ولا الخندق؟ إذا نبقى فيه، إذا أرفق بكم هذا المسجد نبقى فيه لإكمال مسيرة كتاب التوحيد. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وسأجيب الأسبوع القادم عن هذه المسائل. أستعذر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الشهر القادم، والله أعلم، وصلى الله.